يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي الجواب الكافي. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ خالد ابن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. أهلا وسهلا.
مرحبا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات.
أجدد الترحيب بكم مرة أخرى واستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم. أهلا وسهلا بكم مجددا. نبدأ شيخ، أولى اتصالاتنا من الجزائر ومعنا الأخت آلاء. مرحبا بك آلاء، تفضل يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
آلاء من الجزائر.
أهلا وسهلا، تفضل يا شيخ. معك.
شكرا يا أخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك.
بارك الله على الجميع بالعمل الصالح.
شكرا يا شيخ. عندي سؤال. امرأة كانت تجمع مبلغ من المال بغرض شراء بيت، ثم جاز حول على هذا المبلغ، جاء حول كاملا يعني بلغ النصاب وجاء حول للزكاة.
نعم.
وقبل 3 أيام من 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 مرور الحول على هذا المبلغ دخل لها مبلغا آخر.
طيب،
فهل تزكي على جميع المبلغ أم تزكي فقط على المبلغ الأول الذي جاز عليه النصاب؟
طيب.
وتترك المبلغ الثاني إلى طيب. الحول القادم.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا وزوجي منذ سنوات نجمع المال للذهاب إلى العمرة، ولكن لحد الآن قربنا أن نصل إن شاء الله في شعبان المقبل نكمل المبلغ كاملا، ولكن إن أعطانا الله البقاء. ولكن يا شيخ، عيد الأضحى على الأبواب يعني لم يبقى له كثيرا، فإذا لم نحن لم نشتري خروفا للكبش، فهل هذا علينا وزر؟ لأننا لو أخذنا من مبلغ العمرة للكبش سنضطر أن نتعطل مدة 4 أشهر أو أكثر.
العمرة متى؟ العمرة في رمضان؟
تزيد العمرة بواحد مليون.
العمرة في رمضان؟ العمرة.
لا 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 يا شيخ، ما زلنا العمرة، ننوي العمرة في شعبان المقبل.
شعبان القادم. اي نعم،
شعبان القادم، ولكن يعني نحن نجمع الان من المال من الان.
الله يسر امرك.
واذا جبدنا يعني اذا جاء رمضان، استغفر الله، تخترص علي الامور.
لا لا لا،
واضح. وصل العيد المبارك الاضحى،
يعني اذا اشتريت مال الاضحيه لم تتمكن من الذهاب للعمره،
ينقص علينا الماء تاع العمره.
واضح.
ونضطر ان نؤجل العمره الى شهور اخرى.
طيب يسر.
واذا اخرنا الى شهور اخرى فان العمره هنا في الجزائر كل عام تزيد بواحد مليون، يعني
طيب.
سنضطر ان
نعمل سؤالك واضح على
العام الاخر.
طيب سؤالك واضح، لا تسمعين الاجابه.
السؤال الثالث يا شيخ، وهو السؤال الاخير يا شيخ، انا مغسله يعني وتائبة الله، وأرتدي الستار والحمد لله.
مغسلة؟
ولكني أريد.
مغسلة إيش يا ملا؟
نعم،
مغسلة تقول؟
مغسلة الأموات النساء.
أي نعم.
نعم.
وأريد أن أطرح سؤالا، هل مثلا عندما ينادونني لغسل الميت فأجد في بعض الأحيان هناك في المستشفى أن ذلك الميت مقطع، أجد بقع لأماكن محفورة الدم ينزف منها.
طيب.
أو رجل مقطوع.
سؤالك يا ألا.
فلا أستطيع أن أرمي الماء، فأضطر أن أضع القطن فقط ثم أضم ذلك المكان وأحاول أن أغسل باقي الجزء الجسم.
طيب
هل هذا فيه شيء؟
طيب.
وسؤال آخر يا شيخ لو سمحت، أنا أصوم كل اثنين وخميس.
الله يتقبل.
كل اثنين وخميس أصوم منذ سنوات طويلة، منذ أن كان عمري 16 سنة.
الله يتقبل.
وأنا عمري الآن 38 سنة. وأريد أن أزيد في العبادة وأصوم صيام داود، فهل أستطيع؟ لأنني امرأة، وهل أستطيع أن أصوم أو أن أكمل مدى حياتي هكذا صيام داود؟
طيب.
يوم بعد.
طيب إن شاء الله.
شكرا لك وجزاك الله خيرا، والصيام
وفقك الله يا آلاء. شكرا لك. نأخذ اتصال من السعودية البيضاء. البيضاء معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول، سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، مرة سمعت أنا عن حديث فبسأل عن صحته.
تفضل.
الحديث فيما معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام في الركعة الواحدة لسورة البقرة وآل عمران ثم سجد فدعا الله كان حقا على الله يعني يجيب دعوته.
طيب.
في هذا الوقت. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قضية الشيخ، نرى دائما في الحرم المكي ان يعني مصلى النساء يحده رفوف المصاحف يعني، بعض النساء يتكئن على هذه الرفوف وفيها مصاحف، فما حكم الاتكاء؟
طيب
نعم الله يجزاكم خير، مشكورين.
طيب ناخذ اتصال اخر، شكرا لك البيداء. معنا عائشه. تفضل يا اخي. تفضل اختي.
السلام عليكم.
تفضل يا عائشه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول الو.
نعم نعم معك.
عندي سؤالين.
نعم تفضلي.
انا فيها هذا مكياج ينحط على الحواجب ويخفيها، واذا غسلت يجي، هل هذا يجوز ام لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، انا اخذ مكافأة من المدرسة لاني تحفظ قرآن، فهل يجوز يعني، الحديث يدل ان اعطي الفلوس لابي، هل يعني اذا اعطيته مبلغ قليل من المال هل يحسب لي ام لا؟
يحسب لي ايش يعني، اجر يعني؟
ايش
تسالين، هل لك اجر اذا اعطيتيه بعض المال؟
ايه عشان الحديث يدل على هذا.
إيه طيب، وش الحديث اللي تقصدينه؟ انت ومالك لابيك؟
ايه نعم.
طيب زين.
ايه بس هذا.
شكرا لك يا عائشه. ناخذ اتصال اخر من الجزائر ايضا، الاخ محمد. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
مرحبا اهلا وسهلا.
في عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
تفضل اخي.
ما حكم الصلاه في مسجد في ساحاته قبور مع العلم انها من جهه القبله؟
يفصل بينها شيء؟
يدخل بين المسجد جدار.
بينها وبين المقابر جدار.
طيب السؤال الثاني.
طيب.
سؤال ثاني، دعيت لوليمة وتم فيها عقد نكاح، ولاحظت أن ولي المرأة لم يتلفظ بالإيجاب، والخطيب أي الزوج لم يتلفظ بالقبول، ولم يعين شاهدان مع العلم أنهما متراضيان،
كيف
هل هذا العقد صحيح؟
يعني كيف تم العقد بدون إيجاب ولا قبول؟ كيف؟
بدون التلفظ.
يعني حضروا
التلفظ هما متراضيان لكن لم يتلفظ بالإيجاب والقبول، يعني يعني لم يقل ولي المرأة
زوجتك قبل
زوج.
يعني حضروا على أن هذا عرس ولا تكلموا بكلمة،
ولا تكلم الإمام، قال زوجت فلان بفلان والحمد لله، هذا ما قال
الإمام، المأذون.
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 المأذون نعم
قال زوجت فلانة من فلان. وكلوهم ولا كيف كان؟
هل بدأوا صامتان يعني، ولي المرأة لم يتلفظ به، قال زوجت
طيب
ابنتي لفلان.
هل كتبوا عقدا ووقع عليها الزوج والزوجة؟
لم يكتب يا شيخ، كتب في البلدية، مع العلم أن في القانون المدني في الجزائر القانون الجديد لم يشترط الولي لنعقد.
طيب زين نجيك بك إن شاء الله.
سؤال ثالث.
نعم.
ما حكم إيجار محلات مع أن صاحبها يطلب الدفع المسبق؟
حكم ماذا؟
طيب
الدفع المسبق يعني
ده يعني تقديم الأجرة.
تقديم الأجرة بعد مدة سنة أو سنتين.
طيب ما يخالف.
الله يحييك، جزاكم الله خير وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
طيب معنا أيضا اتصال آخر من الجزائر ومنسى. ومنسى.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
تقبل الله منا ومنكم رمضان.
آمين يا كريم.
تفضل يا أختي. تفضلي سؤالك.
يا شيخ عندي سؤال. متى يكون الصيام واجب على الفتاة؟
طيب. ثاني.
سؤالك الثاني رمسة.
شكرا.
واحد. طيب أيضا معنا اتصال آخر أم عبد الله. أم عبد الله. أم عبد الله.
أيوة معك.
تفضل أختي.
تفضل أختي سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
يا شيخ أنا متزوجة، ويعني عائلة زوجي هم يعني من عاداتهم يعني الزوجة ما يعني ما تغشى عن أخو زوجها.
عجيب.
نعم.
معي يا شيخ؟
أي نعم نعم.
يعني الزوج يعني ملتزم بس انه يعني ما يقدر يعني هذه عاداتهم.
طيب
يعني
الله يسلم
عليه ويعني تحب راسه مثلا كذا.
كيف تسلم على من؟
على اخو زوجها
مصافحة وتحب راسه.
ايوة
شكرا.
يعني الله. هو يدري انها يعني ما يجوز بس من عاداتهم يعني قال الوالدته بس سالت عليه وقالت هذه عاداتنا يعني ما فيها شيء.
طيب سؤال اخر مع عبد الله
يعني هل يؤتمه ولا؟
طيب
نجاوبت ان شاء الله باذن الله.
عندك سؤال اخر؟ ناخذ اتصال اخر. ساره محمد. محمد من الامارات. محمد.
نعم
تفضل اخوي. تفضل تفضل نسمعك. عليك. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
لو سمحت يا شيخ اسال عن حكم المشاركه في تنظيم مهرجان.
ايوه.
ولكن المهرجان هذا فيه بعض الفقرات المحرمه مثل اغاني ومعازف لكن من دون اشراف مباشر على تلك الفقرات.
يعني المجال اللي تنظمه انت مجال خيري يعني مجال ما فيه محظور شرعي؟
المجال لا ما في محظور شرعي.
طيب.
لكن هي مثلا مهما تقول الخيمه كبيره.
يعني فيها عدة فعاليات.
عدة فقرات.
اي نعم. ومنها جانب ما هو طيب.
اي نعم وطبعا وانا موجود في هالمهرجان يعني بكون اسمع الاغاني وفيه يعني بعض الاختلاط يعني النساء بالرجال يجون يشترون السلع وهذا.
اي نعم. لكن المادة اللي تشرف عليها وتقدمها ما فيها محظور شرعي.
لا ما فيها محظور شرعي.
طيب.
طيب شكرا لك محمد.
سؤال لو سمحت.
سام تفضل.
يعني ما حكم إقامة مزاينة للرطب؟
مزاينة ليش؟
مزاينة الرطب؟
اي نعم.
للرطب.
طيب. أو مهرجان الرطب.
اي مهرجان الرطب يعني مثلا يجيبوا المنتجات والأفضل طيب. ثم الأفضل يعطوه جوائز وكذا.
ماشي.
وإذا كان هذا المهرجان يعني بعد ترعاه يعني بعض الشركات المحرمة مثل يعني فيه فنادق يعني تبيع الخمور فهي ترعى هذا المهرجان وفي آخر المهرجان يعني لازم أن يندحونها ويثنون عليها.
طيب.
طيب سؤال آخر محمد.
مشكور جزاك الله.
شكرا لك أيضا. نأخذ اتصال أخت سارة. سارة.
الو.
تفضل يا اختي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله
وبركاته. فضيله الشيخ انا فتاه طلق والدي ومن زمان عمري 7 سنوات كذا.
نعم.
فتعرضنا يعني لشتات عائلي لا باس له. فمن ذاك الفتره فضيله الشيخ وانا التحصل عندي مسكت هذا الدعاء. اقول اللهم اذا اردت لي في هذه الحياه ان يكون لي زواج اللهم فقصف عمري.
ايش؟
يعني شيخ
قضية فقط في عمري؟
اني اموت مثلا قبل ما اني ما اتزوج.
الله المستعان. الله يعافيك.
فضيلة الشيخ فانا دائما اقوم الليل والح بهذا الدعاء.
الى الان؟
الى الان يا فضيلة الشيخ.
الله يهديك، الله يهديك.
فضيلة الشيخ هل علي اثم في هذا؟ هذا السؤال الاول.
الله يهديك.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ انا والدي كل واحد في مدينة. وانا دائما يعني احاول اني اتصل فيهم عن طريق الهاتف او اكلمهم اذا اتصلت فيهم يعني اجد الجفاء وعدم يعني ما القى القبول لديهم فانا اضغط على نفسي من باب يعني بر الوالدين
جزاك الله خير
اجد التجريح واجد التجاهل واجد ايضا لدرجه اني ما انام بكذا حتى اني اجد يعني عنايه منهم بابنائهم ما اجدها يعني في
طيب انت عند اهلك ولا عند من انت قاعده؟
انا اعيش مع جدتي.
اي طيب زين ان شاء الله نجاوبك باذن الله.
هذا السؤال الاول فضيله الشيخ، السؤال الثالث الشيخ.
تفضل يا
شيخ. ما الذنب الذي يترتب على الانسان الذي يامر الناس مثلا بترك منكر وهو ياتي هذا المنكر؟
طيب.
كانه مثلا يامرهم بترك مثلا مسلسلات او الاشياء هذه وهو ينظر اليها.
طيب ان شاء الله تعالى نجاوب.
وهو تاب يعني ترك هذا الشيء يعني من فترة.
طيب الحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لك يا سارة وشكرا لجميع المتصلين. الشيخ نعود إلى آلاء من الجزائر تقول بأنها عندها مال وقد تم
مرور حول كامل عليه، ثم دخل عليه مال آخر، تقول هل تزكيهما سويا أو هذا وحده وهذا وحده؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجواب السؤال الذي ذكرت الاختلاء وهو مسألة دخول مال في أثناء الحول، هل يجب أن يزكى المال جميعا أم يحتسب كل مال داخل بحول مستقل؟ إذا كان هذا المال الداخل دخل بسبب منفصل عن المال الذي معك، يعني أنا عندي 1000 ريال الآن ودخل عليه 500 ريال أخرى من جهة أخرى ما لها علاقة، ليست ربح تجارة، ليست ربح هذا المال، ففي هذه الحال كل مبلغ من المال له نصاب، له حول مستقل، له حول مستقل، وهذا قول جمهور العلماء. من العلماء من يرى أن حول المال حول واحد، ومذهب الحنفية والمالكية، لكن الراجح هو أنه يحتسب كل مال بحول مستقل إذا كان عنده، إذا كان قد ملك نصابا. فالمال الأخير اللي دخل عليك بعد مرور فترة هذا احتسبي به حولا مستقلا، وأخرج زكاته إذا مرت عليه سنة وهو في يدك.
لو أخرجته سويا،
لو كان مثلا يعني المال يتتابع عليك وتخشى من اللخبطة واللبس في حساب السنة لكل مال على وجه مستقل، وأرادت أن تخرج زكاة المال في عامها هذا عن المال القديم والجديد فلا بأس، ويكون المال الجديد أخرجت زكاته معجلة، وتعجيل الزكاة الراجح من قول العلماء أنه جائز إذا كان في ذلك مصلحة أو كان ذلك لحاجة.
حسن الله إليك. تقول أيضا عندهم يعني مال يجمعون مالا من أجل العمرة.
أي نعم.
وفي نفس الوقت هذا لو سيأتيهم الحج يريدون أن يضحون سينقص يعني من فترة، هل يلزمها ألا أن يذبحوا
الأضحية؟ الأضحية في الحقيقة ليست واجبة على الراجح من قول العلماء، لا سيما إذا كان إنسان ليس ذا سعة وعليه ضيق، فجمهور العلماء على أن الأضحية مستحبة لمن كان قادرا، وإذا كان الأخوان قد التزموا أو الأخت وزوجها التزموا بموعد عمرة يحتاجون أن يجمعوا له وأن يرصدوا له المبلغ الذي يحقق لهم الخروج، فلا بأس أن يتركوا هذه السنة رجاء حصول العمرة، ولهم أجر ما نووه من الخير وعجزوا عن القيام به. الله تعالى كريم، فضل الله واسع، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم.
تقول تسأل عن كيفية تغسيل الميت المقطع أو فيه جروح.
نعم، في هذه الحال يغسل الميت بقدر الإمكان، فإذا كان عنده نزف أو فيه جروح تطمر هذه الجروح بما ذكرت من قطن أو ما أشبه ذلك، ويغسل ما يمكن غسله، ونسأل الله لنا ولهم العفو والعافية والمغفرة.
ألا مستمرة منذ فترة طويلة على صيام الاثنين والخميس وتريد أن تصوم صيام داود؟
صيام داود هو أعلى وأفضل الصيام، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أعلى ما يكون من مراتب التقرب بالصيام. إذا أطاقت هذا ولم تكن ذات زوج فذاك خير، أما إذا كانت ذات زوج فإنه ينبغي لها أن تستأذن زوجها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها الشاهد، هذا في صيام النفل، إلا بإذنه، فلا بد أن تستأذنه. ثم أنه ينبغي للإنسان أن ينظر المصالح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال أفضل الصيام صيام داود لم يثبت عنه أنه صام صيام داود، بل كان كما قالت عائشة وأنس وجماعة من الصحابة يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصالح في هذا. فإذا كانت مصلحة القيام بالأعمال أو بالأولاد أو بأي نوع من أنواع الارتباطات هو أن لا تصوم هذا الصيام فذاك هو الأفضل، لكن إذا تمكنت وتيسر لك ذلك فصم يوما وأفطر يوما، هذا أعلى ما يكون من الصيام التطوع.
الحمد لله. البيداء تسأل عن حديث من قام في الركعة الأولى بالبقرة وآلي عمران ثم دعا الله.
ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حذيفة أنه صلى به، صلى في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفعل، لكن من حيث ما ذكرت من أنه إذا سجد أو إذا دعا في هذه الصلاة أجاب الله دعاء، ليس على هذا دليل ولم يثبت في ذلك نص، والله تعالى كريم، لا حاجة أن يعني يكلف الإنسان نفسه بمثل هذه الأمور المحدثة بأن يأتي بشيء يظن أنه سبب للإجابة، إنما يصدق في الرغبة والطلب ويعلم أن الله تعالى غني قدير، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أيقن بهذين الأمرين تمام الغنى للرب الكريم جل وعلا وأنه ينفق كيف يشاء، والثاني أنه سبحانه بحمد بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، كمال القدرة مع كمال الغنى هما سبب إحسان الظن بالله تعالى. وإذا أحسن العبد الظن بالله جل وعلا أدرك الخير. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. معنى هذا أنه أنت كما تظن بالله تعالى ستدرك ما ظننت به. فإذا ظن العبد أن ربه سيعطيه وسيمنحه وأنه سيتفضل عليه، كان كما قال عمر: إنني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. ولذلك ينبغي أن نحسن الظن بالله وأن نطلب الله ونحن في كمال الثقة. الله أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. والله جل وعلا لو اجتمع الخلق كلهم. أنا أركز على هذا لأننا في زمن الدعاء والسؤال والطلب. لو اجتمع الخلق كلهم كما في صحيح الصحيح من حديث أبي ذر في الحديث الإلهي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم تصور وجنكم كانوا على صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ولك شيء. الله أكبر. فينبغي حسن الظن بالله تعالى مع تمام الأسباب الأخرى التي يحصل بها إجابة الدعاء.
البيداء في الحرم رأت بعض النساء يتكئن على رفوف المصاحف.
الرفوف المصاحف، المصاحف نوعان، منها ما يكون له مسه يعني قاعدة، وثم تكون المصاحف في الجهة العليا ليست في ظهر المستند، هذا لا بأس به مع أن الأدب ترك هذا. أما إذا كان الظهر مباشر للمصاحف بمعنى أن المصاحف مصفوفة خلف ظهرك وأن تستند إليها فهذا من سوء الأدب مع القرآن. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله. فينبغي ترك هذا. والعلماء قد كرهوا مد القدم إلى المصحف، وكرهوا أيضا أي نوع من أنواع التي يظهر فيها الامتحان للمصحف بالتوسد أو بالاتكاء أو ما أشبه ذلك.
حسن الله عليك. عائشة تقول: تضع أحيانا مكياج على الحواجب لكن إذا غسلته يبقى.
لا حرج، هذا نوع من مثل أحمر الشفاه وغيره من المزينات العارضة، لا حرج فيها إن شاء الله.
تقول بأنها تأخذ مكافأة على القرآن، هل لها أجر إذا أعطت والدها؟
نعم لها أجر، هذا من أجر الإحسان. لكن أنت ومالك ليبيك لا يعني أن المال ملك للأب، ولذلك الابن حر ليس مملوكا ولا رقيقا، إنما المقصود أن للأب توسع في مال الأب في مال الابن ما ليس لغيره.
صلى الله عليك. محمد يقول: حكم الصلاة في ساحات المسجد و اتجاهه قبور لكن بينهما جدار.
إذا كانت القبور ليست في المسجد، لا في داخله ولا في فنائه الذي يحيط بسوره، فإنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، لأن المسجد ليس له صلة بالقبور، لم يبنى إليها ولا يصلى إليها، إذ إنها مستقلة. وكون المسجد القبور في قبلة المسجد وبينها وبين المسجد جدار، هذا لا يلحقها بالمساجد التي بنيت على القبور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
حسن الله إليك. يقول بأنه حضر عقد نكاح لم يسمع من الزوج ومن والد الزوجة إجابة وقبولا.
وحقيقة يعني هذا الذي ذكر الأخ فيه نوع من الغرابة، لأن العرف الجاري أن يقول الزوج كلمة، أن يقول ولي المرأة كلمة، وأن يقول زوجتك أو أنكحتك أو نحو ذلك من الكلمات التي تفهم عقد النكاح، ويجيب الزوج بقبلت. فما أستطيع أحكم على هذا النوع من العقد، لأنه هذا أمر خطير فيه إباحة فروج وتحريمها. لكن إذا كان العقد تم ولو بتوكيل المأذون بأن يقول: زوجت فلان لفلانة، وقد وكله إما باللفظ أو بقرينة الحال، وكله الزوج ووكله ولي المرأة بأن يزوج، بمعنى أن يكون المأذون قد تولى طرفي العقد، فكان منه الإيجاب وكان منه القبول بتوكيل الطرفين، فهذا لا بأس به وهو نكاح صحيح.
يسأل محمد أيضا عن تقديم الأجرة قبل الإيجار.
لا حرج في هذا، ويكون هذا من نوع الدين في ذمة المدين اللي هو المؤجر، فإذا طرى ما يوجب قطع المدة إما بتهدم المكان أو بأي نوع من أنواع الطوارئ التي تطرأ على العقد، فعند ذلك يكون بقية المال الذي استلمه أجرة دينا في ذمته، يكون بقية المال دينا في ذمته للمستأجر.
رومان ساعة تسأل عن متى يجب الصيام في حق الفتاة.
لا فرق بين الفتاة وبين الذكر والأنثى في شروط وجوب الصيام، أن يكون مسلما عاقلا بالغا، فالبلوغ علاماته معروفة، وتختص المرأة من بين هذه العلامات بخاصية وهي جريان دم الحيض.
أم عبد الله حقيقة أتت يعني أثارت قضية غريبة جدا، أن من عاداتهم الانفتاح التام ما بين إخوان الزوج والزوجة، فهي لا يعني تتغطى عن إخوان زوجها، بل أعظم من ذلك أنها تسلم.
هذا الغريب يعني يكونوا يعني يطلب منها من المرأة أن تقبل وتصافح أخ يدا، تقبل رأسه وتصافح يدا أخي زوجها، هذا من الغرائب. ثم إن هذا ليس له في حق، هذا فضلا عن أنه محرم شرعا، هذا لا يلزمها لأنه رجل أجنبي منها، وليس له أن يلزمها بأن تصافح وأن تقبل رأس أحد من الناس. في هذا نوع من الاعتداء مع المخالفة لحكم الشريعة. أنا أنصح
وأؤكد
بأن هذا ليس لها حق، ليس له أن يأمرها، ولا يجب عليها طاعته، بل يجب عليها معصيته. ففي الصحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وهذا من المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دخول أخو الزوج، دخول أخ الزوج إلى بيت الزوج، قال الحم والموت، فكيف بالتقبيل والمصافحة؟ وأنا أعرف كما هو معروف عند كثير من المطلعين، هناك حوادث كثيرة تكون من الشر والفساد بسبب هذا النوع من التراخي والنوع من التسيب الذي يجني عاقبته تجني عاقبة الأسرة كلها. يعني هم يفعلون هذا بنظرهم من هذه عادة وإن هذا نوع من التآلف والتقارب. في الحقيقة أنه هالتآلف والتقارب قد يكون سبب للفرقة والخلاف والشقاق ووجود فتنة، ليس فقط بين الزوجين بل حتى بين الزوجين وبين العوائل وبين الأسر، بسبب ما يجري من التحرشات والفساد الذي يكون بين الأقارب. الله تعالى يقول حافي، يقول كل المؤمنين وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويقول كل المؤمنين يغضضن من أبصارهم، هذا في البصر، فكيف بالمس الذي هو أعظم فتنة وأشد تأثير؟ فينبغي لزوجها أن يتقي الله تعالى. العادات إذا كبلتنا معنى هذا أننا خرجنا عن قيد العبودية. ما عاد الأنبياء إلا العادات، ولا عاد الرسل إلا العادات. قريش إنما قالوا يعني وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، فاحتجوا بواقع عاداتهم وما تلقوه عن أهلهم للاستمرار في هذا الخطأ. أحذر من هذا، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجها وأن يهدي الأسرة التي تقع في مثل هذا. الواجب الستر والبعد عن مواطن الفتنة.
أسأل الله عليك. اتجهوا إلى ليبيا، أخذوا اتصالا من الأخت سارة. مرحبا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سارة.
سمحت، عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل، يسمعك الشيخ.
أنا ودي أسافر في ألمانيا، فإحنا في ليبيا ابتدينا صيام يوم 31/8، فهو صام مع السعودية يعني يوم 1/9 بدأ أول يوم.
هو في ألمانيا هو؟
هو في ألمانيا.
طيب.
نعم.
طيب.
بيرجع الأسبوع الجاي، هل يكمل الصيام مع يعني إذا السعودية جاها 30 فصام معهم؟ يعني كيف يكمل الشهر؟ هل لما يجي يعني يكمل الشهر على معنا إحنا ولا معهم هم؟
طيب نجاوبك إن شاء الله تعالى.
شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
شكرا لك يا سارة. نأخذ اتصال آخر. تهاني. تهاني معنا يا تهاني؟ تهاني،
اللهم صل.
طيب أم مالك، أم مالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عندي سؤالين.
تفضل يا اختي.
زوجي شرب بعد الأذان، كنت علمته قلت ترى المدن أذن، بس قال لا ما أذن وشرب.
طيب
طيب.
قلت له يعني وضحت له الأذان، وريته الساعة وكذا وما رضى،
ماشي
مالك دخل.
ماشي. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، كان مسافر زوجي وكان علي أيام قضاء من رمضان وأنا صايم صمت، وجاء من السفر حلف علي اني افطر ذاك اليوم.
انت كنت ما استاذنته قبل الصيام؟
لا، هو كان مسافر ما كان موجود. ما كنت اعلم انه بيجي من السفر.
هذا صيام نفل؟
صيام قضاء. طيب حلف علي اني لان لازم افطر.
وافطرتي؟
وقال لازم، انا راح اسالك الشيخ اليوم واجيك بالجواب منه، وافطري ما عليك من شيء. وافطرت وما سال الشيخ. وش حكمه يا شيخ؟
طيب طيب نجاوبك.
طيب طيب.
خلاص شكرا. جزاك الله
شكرا لك يا ام مالك. ايضا معنا اتصال اخر. رزان. رزان راحت. عبد الله. عبد الله معنا.
مرحبا.
تفضل اخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
مرحبا.
أنا داخل مشروع يا شيخ 30,000.
نعم.
في شركة أراضي لها 4 سنوات ولا أدري فلوساتي إجي ولا ما إجي.
الله
يعني. على زكاة.
الله يعينك. عقلها إن شاء الله تعالى نجاوب. يعني أنت ما تدري هل ترجع لك ولا ما ترجع؟
إيه ما أدري هي ترجع ما ترجع لي.
الله يعقلها عليك إن شاء الله.
شكرا لك يا عبد الله. نعود الشيخ لاتصالة سارة من ليبيا تسأل عن قضية أن زوجها صام مع السعودية في ألمانيا وسيأتي إلى ليبيا وتقول في اختلاف الوقت وكذا في عندهم.
طيب.
كيف هل يفطر معهم ولا؟
على كل حال بالنسبة لتأخره في الصيام لا يعني لا حرج عليه في هذا التأخر لأنه تابع للبلد التي هو فيها وصيامه في البداية صحيح وأهل ليبيا الذين صاموا بناء على إخبار الجهات المسؤولة عندهم صيامهم صحيح. بالنسبة لنهاية الصيام طبعا هم تقدموا يوم لا يخلو الأمر من حالين، إما أن لا يتم الشهر فسيكون زوجها قد صام 28 يوما، بالتالي في يوم العيد هل يصوم أو يفطر؟ الجواب يفطر ويتبعهم في الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في جامع الترمذي من حديث عائشة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس، وفي حديث أبي هريرة أيضا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالإنسان تابع للناس الذين حوله في الصيام والفطر، على هذا سيكون له صيام 28 يوم، معنى هذا نقص يوما، يفطر معهم يوم العيد ويقضي هذا اليوم بعد ذلك فيما شاء من الأيام. أما إذا كانوا قد أكملوا 29 يوما، بمعنى أكملوا 30 يوما، بمعنى أنه سيكون له 29 يوم، إذا أكملوا الشهر فسيكون صام 29 يوما، هنا لا حاجة إلى القضاء، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا له مثال قائم في حياتنا، الإنسان قد يصوم في بلد، مثلا أنا أصوم في على سبيل المثال في مكة ثم أسافر إلى جهة الشرق إلى الكويت على سبيل المثال، فبالتالي أهل الكويت سيفطرون لأن الشمس تغيب عليهم قبل أهل مكة فسيقصر النهار بالنسبة لي، وبهذا لا أقول أنتظر حتى يؤذن مكة بل أفطر مع الناس بغروب شمس اليوم الذي أدركه في الكويت.
حسنا الله عليك سارة من السعودية، يبدو أنها عاشت يعني حياة مؤلمة في مع زوجها مع والديها بحيث تطلق مبكرا، ويعني تسأل عن قضية أنها كانت تدعو على نفسها بأنها ألا تتزوج، أن كتب لها أنها تتزوج أن تموت، وكذلك أنها تتصل بكثرة على والديها ولا يردان عليها. توجيهك الشيخ.
والله أنا أقول يا أختي سارة أنت غلطانة في هذا الدعاء. أنت لا تدرين ما هل تعلمين الغيب؟ الله تعالى يقول فيما أمر نبيه أن يقوله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أنت ما تعلمين وش الخير، هل الخير أن تتزوجي أو أن لا تتزوجي، إنما سأل الله تعالى أن يدبر لك الخير وأن يقدر لك ما فيه الصالح، وفوض الأمر إلى الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا تعتمدي وتركني إلى اختيارك، الإنسان إذا وكل الشيء إلى اختياره وإلى نظره إنما يكل إلى هوان وضعف، ولذلك ينبغي أن يلجأ إلى الله تعالى، ولا لا تسألي مثل هذا السؤال، أنت تحرمين نعمة نفسك نعمة عظيمة ونعمة مقصودة شرعا وهو النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج والنكاح سنة الأنبياء، فكيف تسألين هذا السؤال؟ كون يعني الوالد والوالدة مر بمأساة أو بطريقة معينة من المعاناة هذا لا يعني أن كل الزيجات هكذا، هذا نموذج وهناك نماذج كثيرة الخير فيها قائم والوئام حاصل والود قائم، والله تعالى يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالزواج سكن. لا تسأل الله تعالى هذا السؤال وتوبي إليه، وهذا من التعدي، هذا من التعدي في الدعاء الذي يدخل في قول الله تعالى وإن الله لا يحب المعتدين، فتوبي إلى الله من هذا الاعتداء وسأل الله تعالى الخير، ومو بلازم ليس لازم أن تقول اللهم إني أسألك أن تعجل لي بالزواج، لكن لا تسأل الله تعالى أن يميتك إذا قدر لك زواجا. أما ما يتعلق بتواصلك مع والديك وسوء الاستقبال فأبشري أنت على خير، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأبرهم ويؤذون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول يعني هذه حالك إحسان مقابل إساءتهم فلا يزال معك من الله ظهير أي معين يعينك ويثبتك ويحصل لك بالخير وأيضا يمكن لك في قلوبهم، وإنما الأعمال بالخواتم، لا تستعجلي، أحسني إلى والديك. والله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك، هذا أعظم إساءة يقدمها الوالد لولده، وهو بذل الجهد والوسع في صرفه عن التوحيد والإيمان والاستقامة والإسلام إلى الكفر والشرك، مع ذلك ماذا يقول الله تعالى؟ يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب، وصاحبهما في الدنيا معروفة، حق الوالدين عظيم، يجب على الإنسان أن يصبر على والديه مهما كان في الإساءة، ولا أعظم من هذه الإساءة التي ذكرها الرب، ومع ذلك يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. نسأل الله أن يعيننا على بر والدينا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء.
نسأل الله أن يفرج عنها يا رب. محمد من الإمارات يقول بأنه مشرف في مهرجان وفيه بعض الفقرات الغنائية، لكن ليس إشرافه وشرفه مباشرا عليها، يقول حكم ذلك؟
الذي يظهر لي أنه تجنب مثل هذا العمل، إذا كان العمل الذي تقوم بعمل ليس فيه خير، يعني عملا عاديا، بمعنى أنه مثلا أنت تقدم برامج عادية وليست برامج نافعة، بمعنى أنه أنت ليس لك تأثير إيجابي في الموضوع، فالأحسن التجنب. لكن إذا كان لك دور في الإصلاح أو في تخفيف الشر، فأنا أقول ابقى واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما تخفف من الشر. الشريعة تقوم على أمرين لا يغيبان عن رأي عن نظر المؤمن في حال من الأحوال، أنها في جانب الخير توجده وتكثره، وفي جانب الشر تلغيه، فإذا ما استطاع الإنسان أن يلغيه يقلله، فهذا مدار الشريعة. فإذا كنت أن دائر على هذا الأمر فأنت على خير إن شاء الله تعالى.
حسن الله عليك. أيضا محمد يقول يسأل عن حكم إقامة مهرجان للرطب.
هو سماه مزايين، وأنا إذا كان مزايين بمعنى أنه يعني تقديم أفضل التمور، اولا يعني كون الانسان هذا من صنع رب العالمين، ليس له فيه يد حتى يكون الفضل مضاف اليه، كونه هذه الشجره او هذه النخله اثمرت ثمرا طيبا، لا يلزم هذا ان يكون نتاج رعايه وعمل. فالمسابقه في هذا اذا كانت مسابقه ارى ان تجتنب، لان هذا من نوع الميسر الذي يخرج عن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لا سبق الا في خف او نصل او حافر، كما في المسند واحمد مسند احمد والسنن حديث ابي هريره، لا سبق يعني لا عوض لا جائزه الا في هذه الاشياء الثلاثه، وهذا ليس منها. أما ما يتعلق بالثناء على الشركات القائمة على مثل هذه المهرجانات، إذا كانت هذه المهرجانات ليست طيبة فالثناء عليها ثناء بالباطل، لا سيما إذا كان الثناء عليها سيدعو إليها وهي تقوم بأعمال وتروج أعمال رديئة أخرى. صلى الله لنا ولكم.
أم مالك تقول بأن زوجها شرب بعد الأذان وقد نبهته بأنه قد أذن.
الحقيقة يعني لا أدري عن هذه الحال لماذا، هل عناده وأنه ما وثق بخبرها، لكن فيما يتعلق بالإنسان فيما يتعلق بالحكم من حيث العموم، إذا كان الإنسان يشك في طلوع الفجر فإن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل الإنسان بناء على أن الليل باق أو أنه شك في ظهور النهار، فعند ذلك يبقى يأكل ويشرب حتى يتيقن. مسألة أن سمعت الأذان هو ما سمع، مسألة أن أتت بالتقويم، التقويم قد يكون فيها نوع من التقديم أو التأخير على حسب اختلاف التقويم، ما ندري شو التقويم قدمته. المهم الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. نعم.
حسن الله. تقول كانت تصوم صيام قضاء وقدم زوجها من سفر وحلف عليها أن تفطر.
كان الواجب عليها أن لا تفطر، وكان الواجب على زوجها أن يراعي ظرفها، لا سيما إذا كانت استأذنت من جهة العموم أو كان مسافرا وقدم، فإنه إذا كان قادما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، معنى إذا كان غائبا فليس له حق الاستئذان. لكن فيما يتعلق بالواقع الآن، هي أفطرت بناء على كلام زوجها وأنه سيسأل، الآن ليس عليها إلا قضاء هذا اليوم الذي أفطرته وتتوب إلى الله تعالى، كما أن زوجها ينبغي أن يستبصر ويسأل.
حسن الله عليك. عبد الله يقول دخل في مشروع ب30,000 ولا يدري هل ترجع له أم لا، هل يزكيها؟
لا زكاة عليه في هذا المال، لأنه في حكم المال الضائع فلا زكاة عليه. بعض العلماء يقول يزكي لعام واحد إذا قبضه، لكن لا دليل على هذا فيما يظهر، والقول بعدم وجوب الزكاة هو الأقرب إلى الصواب.
نأخذ اتصال من الأخت ملاك. ملاك راحت. أم محمد
نعم
تفضل يا أختي. تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانتم طيبين.
يا شيخ معلش يعني بغيت اسال، انا عندي مشاكل مع زوجي وكذا.
الله يصلح
الحال. هو ما يعني لا بيتصل ولا بيجيب لي مصاريف وكذا، هل يحق لي ان اطلب الطلاق يعني؟
وين هو، في بلد وانت في بلد؟
لا انا في الرياض وهو في الرياض.
يعني
بس في مشاكل حصلت بيننا وبين بعض وكذا،
انفصلت
يعني زي ما تقول، يعني هو بيعلمني الادب يعني بيقطع عن المصاريف وكذا، وانا عندي عيال بس هم مو بعياله.
طيب وتسالين هل حكي حق طلب الطلاق؟
ايه.
طيب
في سؤال ثاني معلش.
نعم.
انا كنت يعني نادر وكذا، يعني لو كنت في مشكله يعني لو تفكت المشكله هذه يعني اذبح خرافين لله، فانا مش يعني مش قادر اذبح خرافين، فايش اسوي؟
طيب نذرتي ولا تستطيعين ان توفين؟
ايه.
طيب
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا لك. ام نواف. ام نواف.
الو.
تفضلي.
نعم
تفضلي اختي، تفضلي.
السلام عليكم. فضلت.
السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
قلت الشيخ ابوي باذن الله بيطلع الزكاه هذه السنه، والوالده مصره على انه يقدمها الاخ الكبير، مع العلم انه قادر على العمل لكنها متكاسل عن اداء العمل بحجه انها مطالب بديون وان اسمه مسجل لدى الدوائر الحكوميه.
يعني ما يجد وظيفة؟
هو لو بحث وجد لكن تكاثرا منه. والآن الوالدة علقت رضاها يعني.
طيب يا ام.
ايوه انكم تعلقون، انكم تقنعون الوالدة ان يقدمها لها مع العلم انه قادر على اداء العمل.
طيب.
لكن عذر طيب. عدم اداء العمل اني انا اسمي سجل الدوائر الحكومية.
طيب.
اوكي جزاك الله خير يا شيخ.
طيب نكتفي بهذا يا شيخ. سؤال ام محمد في قضية مشاكلها مع زوجها، وهل تنصحونها بالطلاق ام لا؟
خلاص لا انصح بطلب الطلاق، هذا من حيث العموم. أما من حيث الجواز وعدم الجواز، هل يجوز المرأة أن تطلب الطلاق؟ جاء في المسند والسنن من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نعم أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس، وهذه تحتها خط من غير ما بأس يعني من غير ضرر، لم ترح رائحة الجنة. ومعنى هذا أنه لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من الزوج بدون سبب، لابد أن يكون هناك مسوغ لطلب الطلاق، وإلا فهذا من الكبائر، لأنها قال لم ترح رائحة الجنة، فدل هذا على أنه من كبائر الذنوب. فإذا كان هناك بأس من عدم نفقة، من سوء عشرة، من فساد في الدين، من هجر وعدم قيام بالحقوق وما أشبه ذلك من الأسباب، فعند ذلك الخيار للمرأة. لكن هل هذا الأفضل أو غير الأفضل؟ هنا مسألة ترجع إلى تقدير المصالح والمفاسد. وأنا أنصح كلما كان يمكن بقاء العقد فهذا هو الأولى والأجدر بالمرأة والرجل.
صلى الله عليك. نظرت ولم تستطع أن تفي.
أولا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج بهم البخل. كثير من الناس يتصور أنك إذا نذرت الله سيعطيك. الله كريم، من علينا بألوان وفنون النعم بدون أن نقدم شيء؟
لا مكره له.
فهو سبحانه وبحمد المبادر المبتدع عباده بالإحسان والنعم من غير سؤال ولا طلب. فالنذر ليس سببا لاستجلاب الخير، وإنما هو في الحقيقة نوع من الاستخراج الذي يستخرج به الإنسان من نفسه إذا كان بخيلا في الإنفاق. الواجب على المؤمن إذا نذر، هذا من حيث حكم النذر منهي عنه بين العلماء، منهم من يرى نهي كراهة ومنهم من يرى نهي تحريم. على كل هو منهي عن كراهة في قول جماهير العلماء. هل إذا نذر يجب أن يفي؟ نعم، إذا كان هذا النذر نذر مجازات، يعني رب افعل كذا وعلي كذا، فهنا لا بد من الوفاء. وهنا خطورة أن لا يفي الإنسان وهو قادر على الوفاء، فمنهم كما قال الله تعالى في وصف المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به، هذا عملهم فأعقبهم نفاقا إلى في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالواجب على الأخ على كل مؤمن أن يبتعد عن النذر، إذا وقع النذر يجب عليه أن يفي بما نذر، من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إذا ما استطاع فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. هذا في حال العجز، أما في حال القدرة يجب أن يفي.
صلى الله عليك. أم نواف تقول بأن والدها يريد أن يقدم الزكاة لابنه الأكبر لأنه عليه ديون وليس له وظيفة مع قدرته على الوظيفة.
الزكاة لا تحل إلا لمن كان فقيرا، أما إذا كان قوي قادر مكتسب عنده قدرة يعني عنده ما يتمكن من العمل فهذا يجب أن يعطى فقط لما ييسر أموره حتى يعمل، فهذا الذي يعني عنده قدرة عمل يعطى حتى يتمكن من العمل. لكن فيما يتعلق بإعطاء الوالد الزكاة لولده، جماهير العلماء على أنه لا يجوز أن يعطي الوالد زكاته لولده، والصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون غير قادر على الإنفاق عليه، غير قادر على الإنفاق. إذا كان يعجز عن النفق يعني وإنسان يقول والله أنا أموري ضعيفة ما عندي قدرة أني أنفق عليه لكن عندي زكاة، هل أعطيها الأجنبي البعيد أو أعطيها ولدي اللي عجزت عن الإنفاق عليه؟ نقول يجوز أن تعطيها لولدك، وهذا قول في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الإسلام، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح.
أحسن الله إليك. إلى هنا ننتهي إلى نهاية هذه الحلقة. نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، شكرا لكم شيخ.
بارك الله فيك، الله يحفظك.
والشكر لكم أيضا على مشاهدتكم لنا، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا مع صاحب الفضيلة الشيخ سليمان الماجد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.